بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الدرس 18 من دروسنا في البرنامج العلمي ضمن مجموعة التواصل وطلب العلم في قراءة وتعليق على شرح الأصول الثلاثة للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول المصنف شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إلى قوله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. قال الشارح رحمه الله حفظه الله: الأصل قوله الأصل الثالث أي من الأصول الثلاثة، لأن الشيخ رحمه الله ذكر في أول رسالة أنه يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة هذه الأصول الثلاثة، وهي معرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة. وقد تكلم الشارح على الأصلين الأولين، معرفة الله ومعرفة دين الإسلام، وهذا هو الأصل الثالث ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: أما الأصل الأول والثاني فقد تقدم شرحهما وبيان أدلتهما. الأصل الثالث هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه ورسالته، وجب معرفته عليه الصلاة والسلام، وإلا فكيف تتبعه شخصا لا تعرفه؟ فلا بد أن تعرفه من حيث الاسم، ومن حيث البلد الذي ولد ونشأ فيه، والبلد الذي هاجر إليه، وتعرف مدة عمره عليه الصلاة والسلام، وأقسام عمره عليه الصلاة والسلام، وأقسام المدة التي أقامها في هذه الدنيا، تعرفها أيضا قبل النبوة وبعدها، قبل الهجرة وبعد الهجرة، تعرف كيف ابتدأ بالوحي عليه الصلاة والسلام، ومتى ابتدأ بالوحي، وما هي الآية التي تدل على نبوته، والآية التي تدل على رسالته، تأتي بالآيات التي تدل على نبوته، والآيات التي تدل على إرساله، فلا بد أن تعرف هذا، تعرف نسبه من أي قبيلة، لأن العرب قبائل، وهو عربي بلا شك عليه الصلاة والسلام. فلا بد من معرفة هذه الأشياء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تدرس الآيات والأحاديث المتعلقة بهذه المسائل، وتنظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته، لأجل أن تعرف هذه الأمور عن نبيك الذي أنت مأمور باتباعه والاقتداء به. قال المصنف: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال الشارح: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، وله من العمر 63 سنة، 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قل فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين. هذا قول المصنف رحمه الله في الأصول الثلاثة. قال الشارح: وصلنا إلى قوله قول الشارح: هذا اسمه ونسبه، اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، وله أسماء غير محمد، لكن أشهر أسمائه محمد، وقد ذكر الله ذلك في القرآن في عدة آيات: محمد رسول الله، وقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. فذكر الله اسمه محمدا في عدة آيات، ومن أسمائه أحمد، قد ذكره الله في قوله في بشارة المسيح عليه السلام، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو محمد وأحمد، ومعنى ذلك أنه كثير المحامد عليه الصلاة والسلام. وكثير الصفات التي يحمد عليها، ومن أسمائه نبي الرحمة ونبي الملحمة، يعني الجهاد في سبيل الله، والحاشر والعاقب عليه الصلاة والسلام الذي يحشر الناس بعد بعثته، لأنه آخر الرسل عليه صلى الله عليه وسلم، فليس بعده إلا قيام الساعة. فبعد رسالته تقوم الساعة ويحشر الناس للجزاء والحساب، ومن أراد أن يلم بهذه الأمور فليرجع إلى كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله. وأما نسبه فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، هو من قبيلة قريش التي هي أشرف القبائل، وقريش من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. والعرب على قسمين في المشهور، العرب العاربة وهم القحطانية، والعرب المستعربة وهم العدنانية. العدنانية من ذرية إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم الخليل عليه السلام، سموا بالمستعربة لأنهم تعلموا العرب العربية من العرب العاربة. لما جاءت جرهم ونزلوا في مكة عند هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل وهو صغير، لما وجدوا ماء زمزم نزلوا واصطلحوا مع هاجر أن ينزلوا عندها وأن تسمح لهم أن يستقوا من الماء. فإسماعيل عليه السلام كان رضيعا في ذلك الوقت، ثم إنه تربى ونشأ وأخذ العربية عن جرهم وهي من العرب العاربة، وتزوج من جرهم وجاءه ذرية تعلموا العربية ونشأوا مع العرب، فصاروا عربا مستعربة وهي العدنانية. أما العاربة فهم القحطانية، أصلها من اليمن. وبعض العلماء يقول العرب العاربة على قسمين، عرب بائدة وعرب باقية. العرب البائدة هم الذين هلكوا وهم قوم نوح وعاد وثمود وشعيب. أما العرب الباقية فهم الذين ينقسمون إلى عرب عاربة وعرب مستعربة، أي العرب الباقية. النبي من بني هاشم عليه الصلاة والسلام، وهاشم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، واسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وعبد المطلب ليس هذا اسمه، اسمه شيبة، ولكن سمي عبد المطلب لأن عمه المطلب بن عبد مناف جاء به من المدينة وهو صغير من عند أخواله بني النجار، فلما راه الناس أسود من السفر ظنوا أنه عبد مملوك للمطلب، فقالوا عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. وعبد مناف له أربعة أولاد، هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطلب وعبد شمس ونوفل. بنو هاشم يقال لهم الهاشميون، وبنو المطلب يقال لهم المطلبيون. وأما عبد شمس فمنهم عثمان عليه رضي الله عنه، ومنهم بنو أمية، هؤلاء من بني عبد شمس. ونوفل كذلك له ذرية منهم، جبير بن مطعم وحكيم بن هزام. نوفل من ذرية جبير بن مطعم وحكيم بن هزام. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام له إسماعيل وهو الأكبر، وهو جد العرب العدنانية، وإسحاق وهو جد بني إسرائيل. وجميع الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، جميع الأنبياء من بعد إسحاق، وإسحاق وهو جد بني إسرائيل. وجميع الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق، أي جميع الأنبياء بعد إسحاق من ذرية إسحاق إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من ذرية إسماعيل خاتم النبيين. أما مولده أي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وهو العام الذي جاء فيه أبرهة ملك اليمن انتدبه ملك الحبشة ليهدم الكعبة، ومعه فيل عظيم. فلما وصل إلى مكان يقال له المغمس ولم يبق إلا أن يدخل مكة ويهدم الكعبة، وتفرق أهل مكة وصعدوا الجبال لأنهم لا طاقة لهم به، فأراد أن يتوجه إلى الكعبة فانحبس الفيل وأبى أن يقوم من الأرض، حبسه الله. فإذا وجهه إلى غير جهة مكة قام وهرول أسرع، وإذا وجهه إلى جهة مكة انحبس ولم يستطع المشي. وبينما هم كذلك رأوا فرقان طير من قبل البحر معها حجارة، كل طائر معه حجران، حجر في منقاره وحجر في رجليه، فرمتهم فصارت الحصات تضرب هامة الرجل فتخرج من دبره وتشقه نصفين، فأهلكهم الله عز وجل. فأنزل الله في ذلك يذكر قريشا سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل أي من جهنم والعياذ بالله، فجعلهم كعصف مأكول، أصبحوا مثل التب الذي تأكله الدواب وراثته. هذه قصة الفيل. حمى الله بيته الحرام وأهلك هذا الجبار، هذه قصة الفيل. حمى الله بيته الحرام وأهلك هذا الجبار. في هذا العام ولد محمد صلى الله عليه وسلم، ودار مع ولادته آيات، حيث دار معه نور أشرقت له قصور الشام، وفي ليلة ولادته ارتجت الأصنام وارتج إيوان كسرى وسقطت منه شرفات في ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إرهاصات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والجن والشياطين حصل عندهم ضجة في الليلة العظيمة. ولد في مكان يقال له شعب علي على مقربة من الكعبة. ولد في مكة لكن لا يوجد تحديد ثابت لموضع الدار، يعني لا يوجد تحديد أين ولد بالضبط، لكن ولد في مكة. قوله وله من العمر 63 سنة، 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا، نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. قال الشارح فهو ولد في مكة عليه الصلاة والسلام، واصطبع في بني سعد عند حليمة السعدية، ومات عبد الله أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه بعد ولادته بقليل، فحضرته أم أيمن الحبشية التي ورثها عن أبيه، وصار في كفالة جده عبد المطلب. ثم مات عبد المطلب وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب. وعاش صلى الله عليه وسلم 40 سنة قبل النبوة معروفا بالأمانة والصدق والكرم، وتجنب عبادة الأصنام، وتجنب شرب الخمر، ما كان يعمله أهل الجاهلية، بل كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى غار حراء ويتعبد فيه الأيام ذات العدد، يعبد الله على ملة إبراهيم على التوحيد. يعبد الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء، يعبد الله على ملة إبراهيم على التوحيد. ثم لما بلغ 40 من عمره عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي بأن جاءه جبريل وهو في غار حراء وقال له اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة. فضمه ضمة شديدة ثم أرسله وقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. ثم ضمه ضمة ثانية ثم أرسله وقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه نبوته صلى الله عليه وسلم، نباه الله بقرأ أجعله نبيا بذلك. ثم ذهب إلى بيته يرتجف من الخوف لأنه لقي شيئا ما كان يعرفه من قبل، أمرا هائلا. فوجد زوجه خديجة رضي الله عنها فغطته وهدأته وقالت له كلا والله لا يخزيك الله، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل أي الضعيف وتعين على نوائب الدهر. فوطأته وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد تحنث وقرأ في الكتب السابقة تعبدا لله عز وجل. فلما أخبره بأنها رأى قال هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الحاكم وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين. لا تسب ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين. أخرجه الحاكم من حديث عائشة وصححه الألباني. هذا في فضل ورقة بن نوفل رضي الله عنه. قوله أرسل قول المصنف أرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال الشارح حفظه الله ثم نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا هو الإرسال، وهذا معنى قول الشيخ نبأه بقرأ وأرسله بالمدثر. فرق بين النبي والرسول أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وتوضيح ذلك أن الرسول تنزل عليه شريعة وكتاب، فهو نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر على رأس 40، وكذلك الأنبياء. والنبي يبعث بشرع من قبله وكتاب من قبله، ويوحى إليه ببعض المسائل كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى. والمدثر معناه الملتحف، لأنه صلى الله عليه وسلم أصابه شيء من الفزع فقال دثروني أي غطوني، فأنذر الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر أي عظمه، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، فالأعمال تسمى الثياب. قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، سمى التقوى لباسا. والرجز، الرجز معناه الأصنام، فاهتر أي اتركها وابتعد عنها. فبعثه الله على رأس الأربعين، وبقي في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام. حصلت مداولات بينه وبين المشركين، حصل عليه أذى وعلى من آمن به واتبع، وحصلت مضايقات من المشركين في خلال 13 سنة. قبل الهجرة ب3 سنوات أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، فصلى بمكة 3 سنين. ثم تأمرت قريش على قتله وعلى الفتك به، فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة. هاجر إلى المدينة بعدما التقى بالأنصار في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. هاجر إلى المدينة وأقام بها 10 سنوات، فالمجموع 23 سنة. بعد النبوة عاش صلى الله عليه وسلم 23 سنة، 13 في مكة يؤسس دعوة التوحيد، و10 سنوات في المدينة. ثم توفاه الله على رأس 63 من عمره عليه الصلاة والسلام. فمدة عمره في الرسالة 23 سنة. هذه البركة التي أنزلها الله عز وجل عليه، هذا العلم الغزير وهذا الجهاد وهذا التمكين في هذه المدة الوجيزة 23 سنة، هذا من آيات الله عز وجل ومن بركات هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبركات دعوته وبركات الوحي الذي أنزل إليه. قبل هذا كله بإعانة الله عز وجل، وهو الذي أعانه وهو الذي حماه وأيده ونصره حتى بلغت دعوته المشارق والمغارب، والحمد لله رب العالمين. قوله بعثه الله بالنظارة عن الشرك ويده إلى التوحيد، هذه دعوته صلى الله عليه وسلم، النظارة من الشرك، النظارة عن الشرك، بالنظارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. وهذا الذي يجب أن يسير عليه الدعاء في دعوتهم، أن يركزوا على الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء، وإلا لم تكن دعوتهم على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، فلا بد من تأصيل هذا الشيء أولا، ثم بعد ذلك يتجه إلى بقية الأمور، لأنها لا تصلح الأمور إلا بوجود التوحيد. لو أن الناس تركوا الزنا والخمر والسرقة واتصفوا بكل فضيلة من الأعمال والأخلاق لكنهم لم يتركوا الشرك، فلا فائدة من هذه الأمور ولا تنفعهم. بينما لو سلم الإنسان من الشرك وعنده كبائر دون الشرك، فهو مرجو أن يغفر الله له أو يعذب بقدر ذنوبه، ولكن مآله إلى الجنة، لأنه موحد. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوحيد هو الأصل والأساس، ولا نجاة إلا بوجود التوحيد أولا، ولذلك يجب التركيز عليه والعناية به، والعناية به دائما وأبدا، ودعوة الناس إليه وتعليم الناس إياه، وأن يبين لهم ما معنى التوحيد وما معنى الشرك. لابد أن يعرف المسلم هذا الأمر ويتحقق منه ويتفقد نفسه حتى لا يقع في شيء من الشرك أو يخل بالتوحيد. فلابد من هذا الأمر، ولابد أن تقوم الدعوة على هذا الأساس. ثم قال المصنف رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين يدعو للتوحيد. قال الشارح قوله أخذ على هذا 10 سنين يدعو للتوحيد، أي أخذ على دعوة الناس إلى التوحيد والإنذار عن الشرك 10 سنين في مكة، هو يدعو للتوحيد وأنا عن الشرك، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. والحكمة أن الله عز وجل بعثه في مكة، لأن مكة هي أم القرى التي ترجع إليها القرى. والله جل وعلا يقول وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، هي المرجع الذي، والأم هي المرجع الذي يرجع إليه، والأصل الذي يرجع إليه هذا هو الأم. قوله تعالى هن أم الكتاب، أي الأصل الذي ترد إليه الآيات المتشابهة. كذلك مكة شرفها الله، هي الأصل الذي يرجع إليه أهل الأرض، والمسلمون في أقطار الأرض يرجعون إلى مكة، فهي أم القرى، بمعنى هي المرجع. لذلك بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم من مكة لأنها أم القرى، ومكث فيها 13 سنة. ينهى أهل مكة عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد، لأن أهل مكة هم القدوة لغيرهم، ولهذا يجب أن تبقى مكة إلى قيام الساعة دارا للتوحيد، نسأل الله ذلك. والإيمان يأرز إلى المدينة إلى مكة، والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ولهذا يجب أن تبقى مكة إلى قيام الساعة دارا للتوحيد ومنارا للدعوة إلى الله، وأن يبعد عنها كل ما يخالف ذلك، يبعد عنها الشرك والبدع والخرافات، لأن الناس ينظرون إليها دائما وأبدا. ما يفعل فيها ينتشر في العالم، فإن كان ما يفعل فيها خير انتشر الخير، وإن كان على عكس ذلك انتشر الشر.
فيجب أن تطهر مكة دائما وأبدا. فهذا يقول الله جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فيجب أن تطهر مكة من كل ما يخالف الإسلام حتى يصدر منها الدين والدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها، لأن الله بعث نبيه فيها وبدأ دعوته فيها صلى الله عليه وسلم. مكة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، منها 10 يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم يؤمر بشيء غير ذلك، لم يؤمر بصلاة ولم يأمر بشيء غير ذلك، لم يؤمر بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، بل كانت دعوته مقتصرة على التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد. يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ثم قال المصنف رحمه الله: وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين. قال الشارح رحمه حفظه الله: قوله رحمه الله وبعد العشر عرج به إلى السماء، بقي صلى الله عليه وسلم 10 سنين على هذا، ينهى عن الشرك ويدعو للتوحيد، يؤسس هذا الأساس. ثم في السنة 11 أسر به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بينما هو صلى الله عليه وسلم نائم في بيت أم هانئ، جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه دابة يقال له البراق، أقل من البغل وفوق الحمار، ويقع خطوه عند مد بصره، فأركب صلى الله عليه وسلم عليها وذهب به إلى بيت المقدس في الليل، أسري من السرع، وهو السير بالليل. وهذا من خواصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. فالتقى هناك مع الأنبياء، في بيت المقدس، ثم إنه صلى الله عليه وسلم عرج إلى السماء، أي رفع من بيت المقدس إلى السماء بصحبة جبريل عليه السلام، ومعنى العروج الصعود. فأسرى به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به من بيت المقدس إلى السماء، يعني صعد به جبريل عليه السلام ومر بأهل السماوات. كل سماء يستفتح جبريل سيفتح له، ثم ينتهى إلى السماء السابعة، ثم صعد فوق السماوات إلى سدرة المنتهى، وعندها كلمه الله عز وجل من وحيه بما شاء، ففرض عليه الصلوات الخمس، فرضها في اليوم والليلة 50 صلاة. ولكن موسى عليه السلام أشار على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يسأل ربه التخفيف، فإن أمته لا تطيق خمسين صلاة في اليوم والليلة. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه يسأله التخفيف حتى انتهت إلى 5. فقال الله عز وجل كما في حديث الإسراء والمعراج: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10. وفي رواية أنس عن أبي ذر فقال: هي 50 وهي 50، أي 50 في العمل و50 في الميزان. 5 صلوات في اليوم والليلة تعادل 50 صلاة في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فالصلاة الواحدة عن 10 صلوات. فالإسراء ذكر أول سورة سبحان سورة بني إسرائيل، والمعراج ذكر أول سورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الإسراء ذكر في سورة الإسراء، سورة سبحان الذي أسرى بعبده، وتسمى سورة بني إسرائيل، والمعراج ذكر في سورة النجم في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا في المعراج. ثم إنه نزل من السماء إلى بيت المقدس، ثم إنه رجع إلى مكة في ليلته. فلما أصبح وأخبر الناس لذلك، المؤمنون زاد إيمانهم، وأما الكفار فزاد شرهم، وفرحوا بهذا وراحوا يشهرون به: كيف يزعم صاحبكم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع منه في ليلة واحدة، ونحن نضرب أكباد الإبل إليها شهرا ذهابا وشهرا إيابا، يقيسون قدرة الخالق بقدرة المخلوق. فكان الإسراء والمعراج امتحانا من الله عز وجل للناس. المشركون زاد تنجرهم وشرهم وتنقصهم للرسول صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون زاد إيمانهم. فلهذا لما قال المشركون لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: انظر إلى صاحبك ماذا قال، قال وماذا قال؟ قالوا: يزعم أنه ذهب به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، وإنه جاء في ليلة واحدة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن كان قاله فهو كما قال، لقد صدق. قالوا: كيف ذلك؟ فقال أبو بكر أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أنا أصدقه في خبر السماء ينزل عليه، فكيف لا أصدقه في الإسراء إلى بيت المقدس؟ وهذا بقدرة الله عز وجل، لا بقدرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو بقدرة الله عز وجل. وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كرامته عند ربه عز وجل. ولا بد من الاعتقاد بأنه صلى الله عليه وسلم أسري وعرج بروحه وجسمه معا، عرج به أسري وعرج به بروحه وجسمه معا، يقظة لا مناما، يقظة لا مناما. أن بعض الناس يقولون أسري بروحه وأما جسده فلم يبرح مكة، وإنما أسري وعرج بروحه، وهذا كلام باطل، بل إنه أسري بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وحمل على البراق، على البراق، وكان ذلك يقظة لا مناما. إذ لو كان بروحه فقط أو كان مناما فما الفرق بينه وبين الرؤية؟ والله جل وعلا يقول سبحان الذي أسرى بعبده. فالعبد يطلق على الروح والبدن جميعا، لا يطلق على الروح وحدها أنها عبد، ولا يطلق على البدن وحده أنه عبد، لا يطلق إلا على مجموع الروح والبدن. ولم يقل سبحان الذي أسرى بروح عبده، بل قال أسرى بعبده، والعبد هو مجموع الروح والبدن. والله جل وعلا لا يعجزه شيء، وهو القادر على كل شيء. قال رحمه الله وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وكان يصليها ركعتين ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتم الرباعية إلى 4 إلا الفجر، فإنها تطول فيها القراءة، فبقيت ركعتين كما هي، وإلا المغرب فإنه 3 من أول ما فرضت، لأنها وتر النهار. وأما الظهر والعصر والعشاء وكانت في مكة ركعتين ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتم 4 ركعات، كما في الحديث أول ما فرضت الصلاة أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر، أي بقيت الرباعية في السفر ركعتين. هذا بإجماع أهل العلم أن الصلاة فرضت بمكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بمكة، لكن اختلفوا هل هي فرضت قبل الهجرة ب3 سنوات؟ هذا هو الراجح كما ذكر الشيخ هنا، وقيل قبل الهجرة ب5 سنين، وقيل قبل الهجرة ب1 سنة، وقيل ب1.5 سنة، لكن الراجح هو ما ذكره الشيخ أنها فرضت قبل الهجرة ب3 سنين. وهل فرض مع الصلاة شيء آخر من أركان الإسلام؟ هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن الزكاة فرضت أيضا بمكة، وإنما بينت أنصبتها ومقاديرها أهل الزكاة في المدينة، أما أصل فرضيتها فهو في مكة. الدليل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، والمراد بالحق هنا الزكاة، والصورة مكية كلها، كذلك بقوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أيضا هذه الصورة مكية والمراد بالحق المعلوم الزكاة، ففرض أصلها في مكة، لكن بينت تفاصيلها في المدينة، هذا قول. والقول الثاني وهو الذي يظهر من كلام الشيخ هنا أن الزكاة إنما فرضت في المدينة ولم يفرض في مكة غير الركن الأول وهو التوحيد، والركن الثاني وهو الصلاة، هذا ظاهر كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وسائر علمائنا من علماء السنة. فنكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، ونفعنا الله وإياكم بما قرأنا وبما علقنا وبما سمعنا، وجزاكم الله خيرا.